بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في مجالس في علوم النفس. هذه هي الحلقة الثانية، أو بإذن الله تعالى سيكون عنوانها فوائد نفسية من سورة الطلاق. وهذه يعني هذه الحلقة ليست درسا في التفسير، فأنا لست مفسرا، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في التفسير من رأسه، إنما عليه بالتفسير المأثور والموروث. نعم، لا مانع أنه يعيد صياغة بعض الأمور، يضيف إضافات بلاغية في بعض الأشياء، لكنه لا يعني يجب أن يكون هذا من ضمن يعني في ضمن ما ورد إلينا من كلام المفسرين. لكن اليوم لن يكون تفسيرا، إنما يكون وقفات نفسية أو فوائد نفسية من هذه السورة. والحقيقة أن الدافع لمثل هذا عدة أمور، منها أن يعني الناس صار عندهم انطباع أن التشافي بالقرآن محصور في الرقية فقط، كأن القرآن التشافي فيه هو محصور فقط في الرقية، بينما الحقيقة أن التشافي بالقرآن الأعظم من الرقية والأهم من الرقية هو التشافي بالتوجيهات القرآنية. والتوجيهات القرآنية كثيرة طبعا، هناك توجيهات مرتبطة بالعقائد وتوجيهات مرتبطة بالحكام الشرعية. نركز اليوم على التوجيهات المرتبطة بالقضايا النفسية، ونرى نحن أن هذا أحد أهم أنواع التداوي بالقرآن. التداوي بالقرآن من جهة التوجيهات النفسية الموجودة في القرآن. واخترنا هذه السورة، سورة الطلاق، لأنني أنا أحب هذه السورة ولي معها وقفات خاصة، لكن لأن هذه السورة أيضا جمعت معان كثيرة نفسية، لا أظنها اجتمعت في سورة واحدة بهذا الحجم. في السورة كلها 12 آية في صفحتين في ورقتين، ومع ذلك فإن السورة مليئة بالتوجيهات النفسية، حتى يمكن تسمى هذه السورة سورة التفاؤل والتثبيت. والطلاق مثلا هو من أقسى وأصعب الأزمات التي يمكن أن تمر بالأسرة، على الزوج وعلى الزوجة وعلى أهل الزوج وعلى الأولاد. ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل هذه السورة مليئة بالتوجيهات النفسية تحديدا، تشمل توجيهات متعلقة بالفرج والأمل والاستعانة والتوكل على الله والطمأنينة والسكينة. السورة كلها تدور في اتجاه بث السكينة والطمأنينة والراحة النفسية في قلوب الزوج والزوجة والأسرة عموما. وإذن هذه السورة وإن كانت هي في أحكام فقهية متعلقة بالطلاق، إلا أنها مليئة بالتوجيهات النفسية التي تمر بها الأسرة. طبعا أحكام الطلاق كما تعرفون مرت في القرآن، مرت في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة الطلاق. نبدأ بالوقفات النفسية مع هذه الآيات آية آية، وسنركز على الآيات التي وردت فيها توجيهات نفسية. الأول قول الله تعالى: إذا طلقتم النساء. إذا قررتم أن تطلقوا النساء، إذا حصل هذا القرار، أو إذا نويتم الطلاق، إذا قررتم الطلاق. وهنا لابد أن نتكلم عن أصل مشروعية الطلاق، وأنه الطلاق أصلا مشروع إذا لم يمكن الاستمرار، لأنه قائم على فكرة جوهرية أن العلاقة الزوجية تصل أحيانا إلى مستوى يصعب الاستمرار معهم في الحياة الزوجية، ونحن لا نطالب الزوجين بالبقاء معا مهما كانت الظروف، لأن يعني تحصيل السعادة والأنس بين الزوجين هو أحد أهداف الزواج الكبرى. إذا لم يتحقق هذا الهدف فإن وفشلت جهود الإصلاح، فإن الطلاق يكون مشروعا هنا. هذه أحد القضايا، أحد الحالات التي يشرع فيها الطلاق. لكن ننبه على أمرين يتكرران كثيرا عندنا في العيادة وفي المجال الإرشاد الأسري عموما. الأول هو الضغط على النفس حتى مع اتفاق العقلاء أن الزواج لم يعد يحقق أهدافه، وأن المصلحة في الانفصال، والذي يحدد هذا يعني ليس الزوج فقط أو الزوجة فقط، ولكن مجموع العقلاء من المصلحين. ولذلك وهنا تأتي أهمية الاستشارة، حكم من آنية وحكم من آنية، فلا بد من الإصلاح عموما قبل اتخاذ قرار الطلاق. الثاني، الطرف الثاني والطرف المذموم، الطرف المتهور المتسرع الذي يطلق لأدنى سبب ولا يصبر ولا يتحمل. إذن نحن بحاجة إلى ميزان هنا، وهذه الصورة إذا تتبعناها من أولها إلى آخرها فإننا سنعرف هذا الميزان الذي نقرر فيه متى يكون الطلاق مناسبا وحلا، ومتى يكون الصبر والبقاء حلا. الوقفة الثانية عند قول الله تعالى واتقوا الله ربكم. أيوة، يعني التقوى في هذه السورة تكررت كثيرا، وهذا أحد المواضيع الأساسية، أحد المواضيع النفسية الأساسية. كيف التقوى أصبحت موضوعا نفسيا، وهو أهمية البعد الديني في العلاقات والصحة النفسية عموما، ربط العلاقات بالبعد الديني. لاحظ أنه يعني أنه عقب بالأمر بالتقوى بعد بيان شروط الطلاق السني، الطلاق السني الصحيح، الطلاق الشرعي الصحيح. طيب، ما علاقة التقوى بالجانب النفسي عموما والأسري وبالعلاقات تحديدا، وفي مسألة العلاقة بين الزوجين تحديدا؟ نعم، هذه خصيصة من خصائص المنظور الإسلامي، ربط الأحكام الشرعية، ربط العلاقات الأسرية، ربط التعاملات المالية، ربطها بتقوى الله ومخافة الله ورجاء ثواب الله وخوف الله وعقاب الله. أهمية استحضار التقوى، تقوى الله عز وجل في التعاملات والعلاقات، هذه قاعدة استراتيجية كبيرة في الإسلام. يعني بالتعبير النفسي، فإن الجانب الديني من أهم الدوافع النفسية، أو التعبير المتقدم، القوة المحركة للإنسان. فالتقوى هي أحد الدوافع النفسية، هي أحد القوى التي تحرك الإنسان، أحد الموجهات التي توجه الإنسان. لماذا؟ لأن الجوانب الأسرية والعلاقات تظهر فيها حظوظ النفس بشكل واضح. غالب مشاكل الناس فيما بينهم في مسألة التنازع والتشاح على الحقوق والواجبات تظهر في أوقات الأزمات. فالزوجين مثلا تتغير مودة الواحد منهم على الآخر بسبب ليش؟ لأنه يرى أن الآخر تعدى على حقه، أو أنه قصر في واجباته فيما يجب عليه. وهنا تأتي التقوى، إنه التقوى في حقيقتها تدريب للنفس على كظم الغيظ والعفو والصفح والتسامح والتغافل. كذلك التقوى تدريب للنفس على الالتزام والانضباط والعدل والإنصاف وتحري الحق والحقيقة. التقوى كذلك تدريب للنفس على المراقبة الدائمة لله عز وجل وتحري ماذا يريد الله من هذه المسألة. فالتقوى هنا في مسائل العلاقات ومسائل المشكلات الأسرية هي تزاحم حظوظ النفس. حظوظ النفس يعني الدوافع النفسية، من رغبة الانتقام ورغبة التشفي ورغبة السلطة ورغبة إنه أخذ الحقوق ورغبة النظر إلى تقصير الطرف الآخر وعدم النظر إلى تقصيره هو. إيوة، التقوى تأتي وتزاحم هذه الحظوظ النفسية الداخلية، لأن الهدف في النهاية هو أن تساعدك التقوى على ملاحظة هذه الحظوظ الداخلية عندك، سواء الحظوظ التي تدفعك إلى الظلم أو إلى الطغيان أو إلى التساهل في حقوق الآخرين أو إلى التشفي والانتقام منه. فالتقوى تأتي هنا وتعالج هذه الدوافع الحقيقية الداخلية للنفس التي تجعلها تصر على الشحناء وتصر على المشاحنة وعلى التشاح في الخصومة. فتأتي التقوى تهذبك. أولا التقوى تبصرك بخفايا نفسك وحظوظ النفس هذه، ثم أيضا التقوى تساعدك على أن تكون أنت أقوى من حظوظ النفس الخفية هذه، من دوافع النفس الخفية والتشفي والرغبة أو الأخلاق السيئة مثل الظلم والاعتداء والإيذاء. أمر آخر فيما يتعلق بالتقوى، وهو إنه كيفية اكتساب التقوى في مثل هذه المواقف. لأنه كي يكون الدافع الديني والتقوى هنا أو الوازع الإيماني مفيدا لك، يجب أن تتبناه وأن يكون جزءا منك وأن تتدرب عليه أن يكون جزءا من حياتك اليومية. لأن اكتساب التقوى وتفعيلها وتنشيطها مرتبط أحيانا كثيرة بأمور أخرى خارج الـ خارج الـ خارج المشكلة الأسرية تحديدا هذه، لأنه مرتبط التقوى هنا مرتبطة بمستوى أعم من ذلك وهو مستوى تدينك وعلاقتك بالله عز وجل. بمعنى أنه كلما كان تدينك أعمق وأقوى كلما كانت قدرتك على التقوى أفضل، وبالتالي كلما كانت التقوى قادرة على أن تساعدك في أوقات الأزمات. فصارت التقوى مرتبطة بالتدين، والتقوى والتدين مرتبطان بحل المشكلات المحل المشكلات الأسرية. لكن إذا كان الإنسان عموما ليس متدينا أو ضعيف التدين، فإنه في وقت الأزمات قد لا يستطيع أن يجد رصيدا كافيا من التقوى يساعده على أن يتجاوز، على أن يستفيد من التقوى في حل هذه المشكلات. يمكن هذا هو اللي يفسر مثلا ليش نجد أحيانا العكس من هذا، يعني بعض المتدينين ومع ذلك أخلاقهم فظة وغليظة وطباعهم قاسية. السبب هو ما ذكرناه مرارا وتكرارا من أن كل إنسان في قوة إيمانية وقوة نفسية. فهؤلاء قد تكون القوة الإيمانية عندهم عالية وبالذات جالب العبادات، لكن القوة النفسية عندهم ضعيفة، فهو يحتاج أن يشتغل على الأمرين. أحيانا الإنسان يشتغل على الجانب النفسي دون الجانب الإيماني، وأحيانا يشتغل على الجانب الإيماني دون الجانب النفسي، وأحيانا يشتغل على الجانب الحياتي المهاري ويغفل الجانب الإيماني والجانب النفسي. لا، أنت مهم أن تشتغل على هذه الجوانب، على هذه الجوانب كلها. بعدين في الآية أيضا قال اتقوا الله ربكم، فربط التقوى بالألوهية الله وبالربوبية ربكم. كأنك مثلا يقول اتقوا الله، لكن أنا في ظني أن إضافة الربوبية هنا تضيف معنى يتناسب مع قضية الطلاق وقضية العلاقة الأسرية والزواج، لأنه دعوة إلى استحضار وتذكر صفات الله المرتبطة بالربوبية والقوة والعظمة والجبروت. فالزوج إذا كان يظن أنه بحكم أنه رب الأسرة وأن لديه السلطة والقدرة على اتخاذ القرارات وربما يكون أقوى من المرأة، فهذا وعظ وتذكير للزوج أن يستعمل هذه الربوبية الصغيرة، ربوبيته للبيت كونه ربا للبيت، أن لا يستعملها استعمالا خاطئا، ويتذكر الربوبية العظمى لله سبحانه وتعالى. وهذا مثال آخر على الفائدة العظيمة لربط الدين بعلم النفس وبالله والتدين، لأنه يضيف قوة دافعية وقوة رقابية، قوة دافعية وقوة رقابية عظيمة تساعد الإنسان على القيام بالمطلوب، وهي أيضا تضيف قوة بصيرة كما سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله. الوقفة الأخرى مع قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طبعا الزوجة الحكم الفقهي أنها لا تخرج من بيتها حتى بعد الطلاق، إلا إذا كان الطلاق البائن يعني، فالبقاء في البيت واجب على الطرفين، لا الزوج يطرد الزوجة ولا الزوجة تأخذ يعني عفشها وشناطها وتخرج إلى بيت أهلها. ليش؟ الهدف هو إتاحة فرصة للتصافي، يعني القرب الجسدي داع للقرب القلبي، والتقارب قد يكون فرصة للحوار مرة أخرى، قد يكون فرصة يلين قلب الطرفين، لأن وقوع الطلاق كسرها عظيمة. فإذا بقي مع بعض ربما هذا يعني البقاء القرب الجسدي في المكان الواحد قد يجعل الطرفين يلين بعضهما إلى بعض. فإذا انقضى الشهر أو انقضت العدة بلا حل، فخلاص ربما أن هذا يدل على أن الفراق أجدى للطرفين. لاحظ أيضا هنا قال وبيوتهن، يعني نسب البيوت إلى المرأة وليس إلى الرجل، مع أنه في الغالب أن البيت ملك للرجل. الهدف من نسبة البيت إلى المرأة هدف اجتماعي إصلاحي، فالبيت للمرأة، فالبيت منسوب للمرأة بمعنى أنه هو محل إقامتها، وهو جزء أساسي، وهي المرأة جزء أساسي من بنائه وتأسيسه. فالمرأة لا تخرج من البيت إلا في الحالات القصوى الشديدة جدا، وأيضا الهدف الآخر في ظني والله أعلم هو حصر المشاكل داخل البيوت. قارن هذا بالرجل الإذاعة أو المرأة الإذاعة التي أو الذي ينشر أخبار البيت وغسيل البيت سواء للمقربين من الوالدة والوالد والإخوان أو ينشره يعني للأصدقاء خارج الدائرة القريبة. لا داعي لهذا، يعني كلا الأمرين لا مصلحة منه إلا إذا كان بهدف الإصلاح وبانتقاء الطرف المناسب للإصلاح، لأن ليست كل الأطراف مناسبة للإصلاح. ثم قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني إن موجب الطلاق هو الأمر الشديد الواضح البين، أما ما دون ذلك فلا داعي للطلاق. وهنا نتوقف وقفات في ما يتعلق متى يطلق ومتى لا يطلق، متى يحصل الطلاق ومتى لا يحصل الطلاق. قال فاحشة مبينة، الفاحشة يعني هي الفعل الشديد الشنيع الفظيع، أمر فظيع جدا. المبينة، لاحظوا هنا جاء بصيغة الفاعل، يعني هي مبينة، يعني هي كاشفة لوجود مشكلات كبيرة وكاشفة لأن العلاقة خلاص وصلت إلى طريق مسدود. وهذا هو الحد الذي فعلا إذا وصلت الحالة بين العلاقة بين الزوجين إذا وصلت إلى هذا المستوى من يعني الفاحشة المبينة، الأمر الشديد الفظيع الذي لا يمكن السكوت عنه، فهنا يكون الطلاق مشروعا. وأنا أظن من المهم جدا وضع يعني إرشادات، ليست معايير لكن إرشادات عامة فيما يتعلق بمتى يكون فعلا الأمر شديدا جدا، لأن بعض الناس يعني سريع الانهيار وبعض الناس بطيء الانهيار كثير قوي الصبر، فربطها بقوة التحمل قد لا يكون هو المعيار الصحيح، إنما المعيار الصحيح هو ربطها بكونها فاحشة مبينة أو لا. ويترتب على هذا ضمنيا أن القرآن الاتجاه العام في الإصلاح في الإسلام عموما، المنظور الإسلامي عموما، هو التغاضي والتسامح. هذه استراتيجية واضحة جدا في المنظور الإسلامي عموما، وهي استراتيجية نفسية كبيرة جدا. قارن مثلا باستراتيجية الحقوقية والتوكيدية والاستحقاقية والفردانية كما هي في المنظورات الغربية التي نشأ منها علم النفس الغربي المعاصر. لا، في المنظور الإسلامي عموما الاتجاهات العامة هي اتجاه التغاضي والتسامح، إلا إذا وصلنا إلى حد الفاحشة المبينة. وترتب على هذا أشياء، إنه يعني ليست كل مشكلة تكون داعية للطلاق. على الزوجين أن أولا الصبر والتحمل، ثانيا أن يتذكرا الفضل بينهما، يتذكرا الجوانب الإيجابية بينهما، ثالثا على كل طرف منهما في حال حصول مشكلات أن يسعى لتزكية نفسه وتهذيبها وتحسينها، بحيث أن النفس تتحسن. يعني قد تكون المشكلة داعية كاشفة لوجود خلل، والحل هو أن يزكي الإنسان نفسه ويصلحها ويعدل من هذه الصفات السيئة التي فيه. ولو أن الناس فعلوا ذلك لانحلت كثير من مشاكل الطلاق. الوقفة الأخرى عند قول الله تعالى وتلك حدود الله، يعني لاحظ معي، ترى الكلام هو الآن في قضايا أسرية يعني، لكن هذه طريقة القرآن، جعل العلاقات الإنسانية جزءا من الحكم الشرعي، حدود الله يعني أحكام الله الشرعية. فالتوجيه النفسي هنا هو أنه جعل العلاقات مع الآخرين جزءا من الشريعة وجزءا من الدين، وسماها حدود الله. وهذا تابع لما تكلمنا عنه من يعني أهمية دخول الدين في علم النفس، وأن المنظور الإسلامي يربط العلاقات ويربط الجوانب النفسية عموما والعلاقات تحديدا بقضايا كثيرة دينية، مثل التقوى ومخافة الله والرجاء والصبر كما هو في هذه السورة. لكن هذه الآية تضيف بعدا آخر، وهو التحذير من غضب الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا هو الخطاب الإيماني في العلاقات الأسرية، الخطاب الإيماني الآية خطاب إيماني للزوج وخطاب إيماني للزوجة، لا يتعد أحد منكما حدود الله. فأنت للزوج لا تظلم الزوجة، لا تنكد عليها، لا تضارها في ولدها ونفسها أو نفقتها، وأنت للزوجة لا تفسدي على زوجك حياته، لا تنكدي عليه، لا تجلبي له المشاكل، راقب الله في ذلك كله. حسن التعامل بين الزوجين هو جزء من الدين. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا وتطبيقات كثيرة على كيفية دخول الدين في علم النفس. وهنا الآن في حديثنا في باب العلاقات وباب الأزمات عموما. ثم قال، شوف الآية، قال فقد ظلم نفسه. الآية هذه ظلم نفسه واستوقفت المفسرين طويلا جدا. كيف ظلم نفسهم؟ يعني من يسيء التعامل إلى الآخرين فهو في الحقيقة ظلم نفسه ولم يظلم الآخرين. إذا أذيت الغير فأنت أذيت نفسك أصلا، وهذا هو التعبير بظلم النفس. والمفسرون، ممكن ترجعون لكلام المفسرين، تذكروا أشياء كثيرة يعني تفسر كيف يكون إيذاء الآخرين ظلما لنفسك أنت. إجاباتهم في مجملها تدور حول قضايا، حول مجموعة معاني، منها مثلا إنه مخالفة أمر الله ظلم للنفس لأنه يعرض الإنسان لعقول العقوبة في الآخرة. المعنى الثاني أن من يسيء إلى التعامل إلى الآخرين فهو في الحقيقة ظلم نفسه ولم يظلم الآخرين، لأنك إذا أسأت إلى الآخرين فأنت حرمت نفسك خيرا كثيرا من حسن الخلق ومن اللطف، وحرمت نفسك من الفوائد الكثيرة النفسية والإيمانية والاجتماعية لحسن الخلق. كان يمكن أن تحصل فوائد كثيرة من حسن العلاقات وحسن الخلق مع الناس، لكنك ضيعتها وظلمت نفسك بإيذاء الآخرين والإساءة إليهم. وهذا يجر إلى قاعدة مشهورة جدا، وهو أن التعامل الحسن مع الآخرين يعود بالنفع عليك أولا أنت، قبل أن يعود بالنفع على الآخرين. يعود بالنفع عليك من جهات كثيرة، من جهة السرور الذي يكون في قلبك من حسن الخلق، السرور الذي يكون في قلبك إذا رأيت الآخرين مسرورين، منع الشحناء، منع فإقفال باب الشحناء والمشاحنة والمصادمة مع الآخرين ومشاكلها الكثيرة. فحسن الخلق ينفعك قبل أن ينفع الناس، وسوء الخلق يضرك قبل أن يضر الناس. الوقفة الأخرى والفائدة النفسية الأخرى هي في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إيه هذا؟ هنا الكلام عن الرجاء والتفاؤل. وهذه الآية، هذه الآية من أهم القواعد النفسية وأكبرها على مدار التاريخ، وهي ليست خاصة بالثقافة الإسلامية، يعني هي موجودة في كل الثقافات، لكن يمكن الفارق في الثقافة الإسلامية أنها مرتبطة بالدين، أن الله ربطها بالدين. مفاد هذه القاعدة أن الشدة تتحول والبلاء لا يدوم، الفرج قادم. لاحظ القرآن قال هنا أمرا، لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمرا نكرة، يعني جعلها نكرة. فالتنكير هنا الهدف منه إنه صور الفرج متعددة. وهذا يجرنا إلى الحديث عن المعنى الذي أكرر الحديث عنه، وهو المعاني الموسعة للفرج. أنت الآن لو بحثت عن أو سألت الناس عن معاني الفرج، فإنهم في الغالب تنصرف أذهانهم إلى الفرج بمعنى زوال المشكلة، زوال الأزمة، إما بالطريقة التي يحبونها ويتصورونها، بالسرعة التي يريدونها، بالكيفية التي يتمنونها، وهذه هي العادة في الناس. لكن الحياة لا تجري بهذه الطريقة. الفرج وزوال المشكلة واستجابة الدعاء له صور متعددة. والذي يفهم هذه القاعدة، يفهم قاعدة المعاني المتعددة للفرج، فإنه هو أكثر الناس استفادة من معنى الفرج أصلا، ومن معنى الأمل والتفاؤل. وتصبح الأزمات سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، يصبح وقعها عليه أخف إذا فهم هذا المعنى الموسع للفرج. طيب، ما هي المعاني الموسعة للفرج؟ الفرج بزوال المشكلة كما نحب نحن، بالكيفية التي نحبها، بالتوقيت الذي نحبه، بالصورة التي نحبها، وهذه هي الصورة المثالية في نظرنا نحن الدنيوية للفرج. لكن هناك أنواع أخرى منها الفرج بتخفيف المشكلة، يعني المشكلة المصيبة موجودة لكنها أخف بكثير، إما تخف مع الوقت وهذا هو غالب المشكلات أنها تخف مع الوقت، أو تخف بإيجاد حلول لها ومخارج وبدائل وإيجاد حلول لهذه المشكلة. وهذا النوع من الفرج هو أو هذه الأنواع من الفرج هي الأنواع المتعلقة بالمصيبة نفسها، إما زوالها أو تخفيفها أو إيجاد حلول لها. لكن هناك أنواع أخرى من الفرج مرتبطة بالشخص نفسه الذي حصلت له المصيبة، ويشمل ذلك نزول الصبر، الفرج بنزول الصبر والسكينة واليقين، الفرج بتخلصه من الجزع والتذمر والتشكي، الفرج بسلامة دينه فلا يدخل في الشكوك ولا يدخل في الإلحاد، لا يقع في مشكلة الشر التي يقع فيها بعض الناس. بعض الناس إذا صارت له أزمة وقع في مشكلة الشر، ولماذا أنا، وإيش الفائدة من الدين، إذا إيش الفائدة من الدين، هذا سؤال يرد عند بعض الناس، إيش الفائدة من الدين والتدين والصلاة اللي سويناها إذا عندنا مشاكل في حياتنا. لا، الفرج أحد صور الفرج أنك لا تصل إلى هذا المستوى. ومن أنواع الفرج المتعلقة بالشخص هو أن تنفتح له أبواب أخرى من الخيرات والعطايا والنعم، أو أبواب أخرى، مجالات أخرى غير التي فقدها في هذه الأزمة، يكون فيها خير له. النوع الثالث من أنواع الفرج أو المجموعة الثالثة من مجموعات الفرج وهي الفرج الأخروي. كل المعاني الجميلة النفسية المتقدمة للفرج داخلة في قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أمرا هذه تشمل كل الأنواع التي ذكرناها من أنواع الفرج، وكل مصيبة وأزمة لها جزءان. الجزء الأول هو الألم والمشكلة والمعاناة المصاحبة للأزمة، سواء كانت جسدية أو مادية أو معنوية إلى آخره. لكن الجزء الثاني من الأزمة هو الحالة النفسية الداخلية عندنا، حالتنا النفسية الداخلية. فربما يصاب شخصان بأزمة ومصيبة لها نفس الدرجة، لكن الحالة النفسية الداخلية مختلفة. أيوة، في القرآن يهتم كثيرا بالحالة النفسية المصاحبة للأزمات، بمعنى أنه إذا كانت الحالة النفسية فيها صبر ورضا وفرج وحسن ظن وسكينة وطمأنينة وعدم جزع وعدم تذمر وعدم تشكي واحتساب والبحث عن مجالات أخرى في الحياة غير الباب هذا الذي أقفل في وجهك، هذه الحالة النفسية بحد ذاتها مكسب كبير. ومن القضايا المهمة في الفرج أنه بعض الناس ينتظر ما يمكن تسميته بالفرج العجائبي، ينتظر صورة من الفرج عجائبية خارقة للعادة، وهذه ممكن ليس الله شيء بعيد، لكن سنة الله واضحة أيضا أن الغالب من أنواع الفرج ليس هو الفرج العجائبي السريع. وهذه القصة التي يتداولها الناس عن أنواع من الفرج العجائبي السريع هي يعني ملهمة صحيح، لكن الأهم منها هو نشر المعاني الأوسع للفرج، فلا نعلق الناس بصورة واحدة فقط من الفرج وهي الفرج العجائبي الغريب الفجائي الخارق للعادة، لأن هذا ليس هو الأكثر من سنة الله، لكن الناس يحبون يعني تداول القصص العجيبة والغريبة. وإلا لو قلت لهم مثلا فلان أصيب مصيبة لكن ما شاء الله صبر واحتسب، هذا أمر عادي، ليست قصة تستهوي أن يتناقلها الناس وتداولونها، مع أن ما حصل له من الصبر والرضا والسكينة والحالة النفسية الداخلية أفضل بكثير من ذلك الذي حصل له الفرج بصورة عجائبية دون أن تحصل له هذه الأحوال النفسية الداخلية. ثم لاحظ الآية قالت لا تدري. إيه والله، نحن لا ندري عن أشياء كثيرة، نحن نتمنى ونطلب والواحد يضع تصورات في ذهنه كثيرة، ونغضب أحيانا ونحزن من أشياء فاتتنا أو من حصول أشياء نكرهها، لكن نحن في الحقيقة لا نعرف مآلات الأمور. نحن نسعى ونبذل الجهد ونسعى إلى تحصيل ما نريد ونجتهد فيه ونلح عليه أحيانا، لكن في الحقيقة نحن لا ندري مآلات الأمور. لا تدري لعل في الأمر خيرة، لا تدري لعل الطلقة الطلاق يعني تكون خيرا من وجوه كثيرة، سواء كان الطلاق الأول الرجعي أو البائن. قد ربما تكون الطلقة الأولى مثلا فيها خير ومصلحة، يلتفت الطرفان كل واحد منهما إلى نفسه، بدل ما كان يطالب الآخرين يصبح يلتفت إلى نفسه، يعدل في نفسه بعض الصفات التي تحتاج إلى تعديل. إذا كان أحد الأطراف هو المؤذي وهو الذي عليه أكثر الحق، فإنه ينتبه لنفسه ويتوب إلى الله، ربما الطلقة تصحيه من الغفلة التي هو فيها. لا تدري ولا تدرين، ربما يلين قلب الزوج بعد الطلاق فلا يستعجل بالطلاق البائن. ربما بعد الطلاق تتعدل نفسيته، وربما لا تدرين قد يأتي الفرج حتى بعد الطلاق، حتى لو حصل الطلاق لا تدرين لعل الله ييسر الفرج من حيث لا تحتسبين. إما يعوضك الله عن يعني هذا الزوج الذي تركك، ربما تكون حياتك بعد الطلاق خيرا له خيرا لك، وربما أيضا أنه أنت بعد الطلاق قد تكون الحياة في ظاهرها صعبة، لكن إذا نظرت إلى أبعاد أخرى مختلفة مثل البعد الأخروي والاحتساب والأجر لله، فتكون هذه المصيبة هي رصيد لك في الآخرة. عموما في الغالب نحن لا ندري عن معانات الأمور، وهنا يأتي يعني الكلام على اليقين. الذي يؤكد على اليقين هو عنفوان اللحظة الحاضرة. فالإنسان في اللحظة الحاضرة حين تستغرقه هذه اللحظة، سواء كانت لحظة الشهوة وسكرتها أو لحظة الألم ومعاناتها وكربتها، تنغلق أمامه كثير من الأشياء والأمور، وحتى تصبح بصيرته ضعيفة، قدرته على النظر إلى الأمور تصبح ضعيفة، فلا يرى الأشياء على 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 حقيقتها. نحن أحيانا في وقت الأزم في وقت الأزمات الشديدة نتصور إنه خلاص انتهت الحياة وما يأتي الفرج، بالغنا في التأسي والحزن، بالغنا في اليأس، بالغنا في التذمر والتشكي، بالغنا في الجزع، حرمنا أنفسنا في وقت الأزمات من الصبر والرضا وهذه الأحوال النفسية الطيبة. ثم كان ماذا؟ انتهت الأزمة وانقضت، أو مرت السنوات وتعدلت الأمور. إذن الاهتمام بالحالة النفسية التي تكون مصاحبة للأزمة أمر مهم جدا يهتم به المنظور الإسلامي. ونحن نرى أنه لو أن الناس ركزوا في أوقات الأزمات على صلاح الأحوال النفسية في وقت الأزمات، مع بذل السبب طبعا، مع بذل السبب والجهد في إصلاح المشكلة، لأنه في المنظور الإسلامي لا تتعارض الأشياء مع بعضها مع بعض، لا تتعارض الثنائيات التي قد تبدو في بعض الثقافات مثل الثقافة الغربية قد تبدو أنها متناقضة، ولذلك عندهم ثقافة السيطرة مثلا، ثقافة السيطرة تتنافى مع الكلام الذي نقوله نحن، لكن في المنظور الإسلامي لا يتنافى، لا يتعارض هذا مع هذا، أن تجمع أن تبذل السبب وفي نفس الوقت تسعى إلى صلاح الحالة النفسية. أيضا من الوقفات المهمة هنا، لا تدري لعل الله يحدث، أيوة الذي يحدث هو الله، وهذه قضية مركزية في المنظور الإسلامي، نسبة الأمور إلى الله، ربط الأسباب والأشياء والمآنات إلى الله عز وجل، هذه قاعدة قرآنية عظيمة، الربط المستمر بالله عز وجل، على خلاف الثقافات التي تؤكد على أن الدين لا علاقة له بعلم النفس، وأن الإنسان قادر بنفسه، وهرم الحاجات أعلى ما يمكن أن يحققه الإنسان هو تحقيق ذاته والاستقلال بذاته والاعتماد على نفسه والاستعانة بنفسه وتوكيدها وتحقيقها بدل أن يكون استعانة بالله. لا 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 لا، المنظور الإسلامي منظور يربط الإنسان بالله وبقوة الله وبالاستعانة بالله، وهذا واضح جدا في هذه السورة. الوقفة الأخرى عند قول الله تعالى، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، حسن التعامل حتى عند الخلاف، حتى عند الخلاف أنت مطالب بحسن التعامل. العلاقات بين البشر عموما وبين الأصدقاء والأقارب خصوصا والزوجين على وجه التحديد، حين تكون قائمة على المشاحة والمنازعة والمعاتبة والمغاضبة، فإن تكون علاقة متوترة مشحونة. أما إذا كانت قائمة على التغاضي والتسامح واللين والتنازل والعفو والصفح والأخذ بالمقام الأعلى من حسن الخلق، فإن هذه العلاقة تصبح جنة الدنيا وراحة البال وسكينة النفس. إذا كان أحد الطرفين أو إذا كان كل من الطرفين متصيد لأخطاء الطرف الآخر، تقوم علاقته مع الآخرين سواء مع زوجته أو مع غيره على الأنظمة القانونية حسب اللوائح والأنظمة، أيوة هذا لا تكون علاقته علاقة سوية. وفي المقابل الشخص الذي تكون علاقته ويعني هذا ذكرني بشيء هنا الآن فيما يتعلق بالموازنات النفسية، هذه قضية أساسية عندنا في علم النفس الإسلامي. حينما نتكلم عن العفو والصفح فإننا يجب أن نتذكر دائما قاعدة الموازنات النفسية، فإن العفو والصفح يجب أن يكون مبالغا فيه أيضا إلى درجة الخور والذلة ودرجة الضعف الشديد الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق والذي يؤدي إلى احتلال ميزان القوة في العلاقات. ولذلك لابد من هذا الميزان الذي يضبط العلاقة بحيث لا يطغى جانب من العلاقة على الجانب الآخر. وهنا يأتي الكلام عن مفهوم المعروف، فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف، والمعروف في هذه السورة تكرر 3 مرات سنشرحه بعد قليل إن شاء الله، لكن هنا المعروف عن المعروف فيما يتعلق بإبقاء الطلاق، إبقاء الزواج أو حالة الطلاق، الإمساك أو المفارقة. المعروف ما المقصود بالمعروف؟ يعني سواء أبقيت المرأة يعني أو حصل الطلاق فإنه لابد من المعروف، حسن التعامل، حسن الأدب، الخلق الحسن في إبقاء المرأة أو في إجراءات إنهاء أو في إجراءات الطلاق وإنهاء الطلاق أو في إجراءاتها بعد الطلاق كما سيأتي بعد قليل، فأتمنى بينكم بمعروف. عقد الزواج في المنظور الإسلامي ليس عقدا تجاريا بحتا، يعني الحقوق والواجبات فيه ليست كما يكون بين الشركاء المتشاحنين في الشركات والمعاملات المالية والتجارية والمحاصصة والمحاسبة والدقيقة، لا إنما هي قائمة على أنه أنا أعطي أفضل ما عندي وزوجتي تعطيني أفضل ما عندها، أنا أتغاضى إن قصرت زوجتي وزوجتي تتغاضى إن أنا قصرت. يعني طيب الخلق وحسن الخلق هو القاعدة، هو الأصل، هو النظام واللائحة، وليس النظام واللائحة القانونية أو المشاحة هي التي تحكم العلاقات بين الناس. أيضا من الوقفات قول الله تعالى ذلكم يوعظ به، يعني الآن الحديث هو في مشكلة أسرية ثم يقول ذلكم يوعظ به. وهنا يأتي الكلام عن أهمية المواعظ في المنظور النفسي الإسلامي، يعني التأكيد على أهمية الوعظ في الإصلاح الأسري خلافا للسائد عند بعض المدارس مثل علم النفس الغربي مثلا، سواء في الإصلاح أو في الإرشاد أو في العلاج أو في التربية أو في التعليم، دائما يتكلمون عن الوعظ والتلقين والتوجيه والنصيحة بطريقة سلبية تنفر الناس منها. العلاقة بين المعالج والمريض لا تقوم على النصيحة وإسداء الآراء، هكذا يكررون، بينما الحقيقة أن الموعظة إذا كانت بطريقة صحيحة وبتوقيت صحيح وبلغة صحيحة وفي المكان الصحيح فإنها من أعظم الطرق، لأنها تقوم على استثارة الوازع الديني باستعمال الترغيب والترهيب، يعني الترغيب في الأجر والثواب وحسن الخلق والصفات الحسنة، أو الترهيب من 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 غضب الله أو من 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 العقوبة أو من 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 عواقب الصفات السيئة. والآية هنا واضحة، يعني هي تقول إنه ما في هذه السورة من التوجيهات والأحكام هي موعظة من الله تعالى. ثم قال بعدها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أيوة، فالموعظة تنفع وتفيد المؤمنين. إيش معنى هذه الآية؟ يعني الذي هو مستعد أصلا لقبول الموعظة يستفيد منها، أما الذي هو نافر من الموعظة يحضر الخطبة الجمعة مثلا ولا يستفيد منها، وإذا خرج قال اليوم خطبة كلها مواعظ، أنت أقفلت على نفسك أصلا من البداية، أنت أقفلت على نفسك قبول سماع هذا الخير لأنك صنفته بأنه موعظة ثم أقفلت السماع. هذا النفور واضح جدا في الثقافة يعني المعاصرة، والحقيقة أنه نفور لا مبرر له. وأنا في نظري أن أي شخص يجد في نفسه نفور من الموعظة عليه أن يراجع نفسه، فإن هذا قد يكون ربما علامة من علامات قسوة القلب، إن القلب يصبح قاسي لا يحب المواعظ والنصائح والإرشادات، وربما يكون هو جزء من ثقافة الخطاب الفرداني التوكيدي الاستحقاقي، إنه أنا لي رأي وأنا أتحك والخطاب الذي يؤكد على لا مرجعية فوق مرجعيتك ووجودك يبدأ من ميلادك ولا وجود سابقا لهويتك إلى آخره. لا في المنظور الإسلامي ما عندنا هذا الاستعلاء والاستكبار والنفور من الموعظة، بالعكس المؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يقبل الموعظة ويسمع وينصت ويراجع نفسه ولا يستكبر ولا يتألى، سواء كان الزوج أو الزوجة أو غيرهم من الناس أو غيرهم من الناس. ثم نقف وقفة أخرى مع قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيوة، هنا بدأ الكلام عن التقوى. التقوى في هذه السورة تكررت وذكرت 5 فوائد للتقوى، وحتى إن ربما لو سمت هذه السورة سورة التقوى أظن أنه سيكون مناسبا يعني. والله تعالى ذكر للتقوى 5 فوائد في هذه السورة، يجعل لهم مخرجا الأول، الثاني يرزقهم من حيث لا يحتسب، الثالث يجعل لهم من أمره يسرا، الرابع يكفر عنه سيئاته، الخامس يعظم له أجرا. يعني 3 من فوائد التقوى دنيوية و2 في الآخرة، تكفير السيئات ورفعة الدرجات. طيب الفائدة الأولى في الدنيا تحصل الإنسان الدنيا يجعل له مخرجا، وهي متعلقة بإيجاد الحلول والمخارج للمشكلات والأزمات. وأنا منذ سنوات أتأمل في هذه الآية كيف تكون التقوى تساعد الإنسان على أنه يحل مشكلاته، كيف تساعد التقوى في حل المشكلات. وجدت الجواب في عدة مفاهيم، منها مفهوم البصيرة، غير البصر، البصيرة. هي البصيرة هي رؤية الأشياء الخفية غير الظاهرة وغير الواضحة في الأشخاص والأشياء والأزمات. صاحب البصيرة يرى الحلول حيث لا يراها الآخرون، بل يرى خير الخيرين وشر الشرين. الشخص المتقي يعطيه الله من نور التقوى ما يرى به الحلول والمخارج التي قد لا يراها غيره لأسباب كثيرة. لماذا التقوى تجعل الإنسان يرى الحلول؟ لأسباب كثيرة، منها أن تقواه تجعله يتواضع فيسمع من الجميع، منها أن تقواه تجعله يتواضع فيختار الحل الذي على نفسه، حتى ولو كان على نفسه، لكن إذا كان فيه مخرج للآخرين، إذا كان فيه مخرج للمشكلة. أيضا من المعاني المرتبطة بالتقوى وحل المشكلات الثبات، فإن التقوى تعطي الإنسان القوة والثبات في وقت الأزمات، فيستطيع أن يتخلص من فورة الانفعال فيرى الحلول ويستطيع أن يكون ثابتا في وقت الأزمة، ويستطيع أن يتصرف بحكمة. فالتقوى من هنا ساعدته في حل المشكلات، هذا هو معنى قول الله تعالى يجعل له مخرجا. وأيضا الآن من ذلك كله أن التقوى سبب لتيسير الأسباب من الله عز وجل، أن الله عز وجل ييسر لك الأسباب ويفتح لك المغاريق ويسخر لك الخلق فتنحل لك المشكلات. إذا كان الإنسان متقيا لله في هذه الأزمة، كيف متقيا لله في أزمته في الطلاق؟ أنه صادق وليس ظالما للمرأة، والمرأة صادقة وليست فقط تتهرب من الزواج ومن مسؤولية الزواج. إذا اتقى الزوج والزوجة فإن الله عز وجل سيجعل لهم مخرجا. وهنا أيضا نتذكر مفهوم مهم جدا في المنظور الإسلامي عموما ومنظور النفس الإسلامي تحديدا، هو التوفيق. فالتقوى هي باب هي باب عظيم وبوابة عظيمة من بوابات التوفيق. توفيق الله عز وجل له بوابات كثيرة، أحد هذه البوابات التقوى. والتوفيق معناه أن الله تعالى يهيئ الزمان المناسب والمكان المناسب مع الأشخاص المناسبين والظروف المناسبة، فتجتمع هذه كلها وتتحقق النتيجة، وتتحقق النتيجة بإذن الله تعالى. أيضا الفائدة الثانية، يرزقه من حيث لا يحتسب. كيف نفسر ارتباط التقوى بالرزق، بسعة الرزق؟ يعني كيف التقوى تكون سببا لسعة الرزق؟ يرزقه من حيث لا يحتسب، من وجوه كثيرة مفسرون تكلموا عن هذا طبعا، ويمكن الإضافة وإعادة ما كتبوه وإعادة صياغة ما كتبوه. فنقول إنه كيف يرزقك الله من حيث لا يحتسب؟ أولا من جهة القناعة بالرزق الحلال مع التقوى، ولو قليل ولو كان قليلا خيرا من الرزق الحرام. ثانيا راحة البال بتحصيل المال الحلال، راحة البال بتحصيل المال الحلال. ثالثا راحة البال بطريقة إنفاق المال، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله في قوله تعالى اليوم فقدوا ساعة من ساعته، وسيأتي أكثر من مرة في السورة. ثم قال من حيث لا يحتسب. يا الله، من حيث لا يحتسب أصبحت يعني جملة رمزية في الثقافة الإسلامية. فالتقوى ربما أنها تجلب الرزق من الأبواب المنسية ومن الجهات المغلقة من حيث لا يخطر على بال الإنسان، فالتقوى تساعدك على أن تتفتح لك الأمور. هذا هو التوفيق، هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن التقوى أيضا المخرج والرزق بعد الطلاق، فإن التقوى إذا اتقى الزوج والزوجة في الطلاق وحصل الطلاق، فإن الله سيسر لكل واحد منهما بإذن الله تعالى. أولا أن لا يكسر الطلاق نفسيته، ثانيا أن يجعل له حل ومخرج إما في الدنيا أو في الآخرة. وهذه قضية تكلمنا عنها كثيرا، ستأتي بعد قليل إن شاء الله فيما يتعلق بالآخرة. فالطلاق رغم أنه كسر للمرأة وحادثة فظيعة، يعني تنقطع فيها الحبال الزوجية وشبكة العلاقات تتغير بالكامل، وربما تتوقف مسيرة أسرة بالكامل، إلا أن الله تعالى لم يجعل الأبواب في وجه المؤمن مغلقة دائما. إذا انغلق باب ينفتح باب آخر. المشكلة متى؟ حينما لا يرى الإنسان إلا بابا واحدا، لكن التقوى تساعده على أن يرى الأبواب الكثيرة الأخرى. ثم أيضا مرة أخرى نسب المخرج إلى الله، يجعل له مخرجا، يعني يجعل الله له مخرجا. مرة أخرى نسبة الأمور إلى الله عز وجل، فالله نسب التقوى إلى العبد من يتق الله يجعل له مخرجا اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالفرج والمخرج هو من الله عز وجل. وهذا مرة أخرى، يعني مرة أخرى التأكيد على قاعدة قضية في منظور النفس الإسلامي، نسبة التدبير إلى الله عز وجل، نسبة الفرج والحلول إلى الله عز وجل، وليس إلى الثقافات التي تدور حول مركزية الإنسان وعدم يعني مرجعية الله، ولا حاجة لعلم النفس وللطب النفسي إلى الله، ولا حاجة للدين في العلوم النفسية. هكذا يعلمون الطلاب في الكليات، وأن الوعظيات أن الدين وعظيات باردة لا تنفع ولا تفيد في علم النفس، ويتكلمون عن استقلال البشر وأن تركز على قوتك الذاتية الداخلية وعلى قدراتك كما يسمونها، قدراتك البوتنشنز، قدراتك الموجودة الكامنة الكامنة لديك. لا، نحن في المنظور الإسلامي لا نرى أن من مصلحة الإنسان أن يستكبر وأن يستعلي وأن يظن أنه قادر على الاستقلال والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما بلغ من الذكاء والسيطرة والقوة والسيطرة فهو لا يستطيع أن يسيطر على جميع مجريات الأحداث. هناك جوانب كثيرة في الحياة هي خارج قدرتنا، ولا يمكن بناء علم نفس صحيح سوي معتدل متزن وسطي إلا بربطه بالله عز وجل. أما علم النفس الذي يبنى على الاستقلال عن الله والاعتماد على النفس فقط والاتكاء عليها، فإن هذا علم نفس ليس فيه بركة، ليس فيه بركة. ولذلك يجب أن نربي أنفسنا ونربي من حولنا على أهمية الاتصال المستمر بالله عز وجل. يعني لا 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 يظن الإنسان أن خروجه من الحزن أو الهم هو بجهده فقط، لا، هو بتوفيق الله عز وجل. هذا الربط المستمر هو أحد القواعد الأساسية في المنظور الإسلامي، مع التأكيد مرة أخرى على أهمية أن يبذل الإنسان الأسباب. طبعا أيضا من القضايا المتعلقة بالتقوى هنا وهي قضية أخلاقية، وهي أنه فيما يتعلق بالرزق بحل المشكلات، أن إذا اتقيت الله فإن الذي يترتب عليه أنك لا تفعل الأسباب المحرمة، سواء في جلب الرزق أو في حل المشكلات. وقفة أخرى مع قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها الفائدة النفسية للتوكل على الله، الفائدة النفسية للتوكل على الله عز وجل، هذا هو المفهوم النفسي المهم، أحد المفاهيم النفسية المهمة في المنظور الإسلامي عموما. الكلام على التوكل طويل جدا ويستحق أن نفرد له حلقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه يعني أن الله تعالى سيعينه على إنجاز المهمة، يعني وهي غالبا في باب الطلاق وفي باب الرزق، إنه الله تعالى يعينه على إيجاد الحلول والمخرج والخروج من هذه الأزمة، يعينه الله تعالى على فتح أبواب الرزق. طيب ما هو التوكل أصلا؟ التوكل هو فعل قلبي نفسي، هو فعل قلبي نفسي مرتبط بالأمور النفسية تحديدا، عفوا بالأمور المستقبلية النفسية تحديدا، مسألة القلق والهم وانشغال البال في كيفية إنجاز المهمات وفي كيفية إيجاد الحلول والمخارج وفي كيفية الحصول على الرزق وغيرها. يعني التوكل هنا يأتي، التوكل عبارة عن عمل قلبي نفسي مهمته بث الطمأنينة ونشر السكينة وراحة البال من القلق الذي لا فائدة من ورائه. لماذا؟ لأن التوكل يربطك دائما بالله عز وجل. توكل على الله يعني أنت موقن أن الله هو المدبر، فأنت ترتاح من قلق المستقبل، هذا ترتاح من قلق حل المشكلات، لأن المسؤولية ليست عليك، العبء ليس عليك وحدك، العبء الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المسبب سبحانه وتعالى. فالتوكل هو ثقة طمأنينة بحصول المراد لأنه مرتبط بالله عز وجل، شعور بالأمان والحماية لأنه مرتبط بالله عز وجل، قوة داخلية تساعدك على إنجاز الأعمال، وذلك كله اعتمادا على الله عز وجل. وذلك التوكل أحيانا يعرفون بأنه تفويض الأمر لله، يعني أنه أنا بشر، أنا أعمل الذي أستطيع أن أعمله في دائرتي، لكن مجمل النتائج ومجمل المخرجات هي مرتبطة بتقدير الله عز وجل. والكلام في التوكل طويل، فلعلنا يعني لعلنا نختصر فيه، لكن أود أن أشير إلى قضية، وهي المؤمن القلق. قد يأتي إنسان يقول: أنا مؤمن لكن عندي قلق. ويقول: كيف يعني؟ هل أنا غير متوكل؟ نعم، الجواب كالتالي. نقول: كما قلنا سابقا، كل إنسان في قوة إيمانية وفي قوة نفسية، أحيانا تكون قوة القلق قوية جدا، أقوى من قدرة الإنسان على تجاوزها وعلاجها لوحده، يحتاج إلى تدخلات إضافية، يحتاج إلى مستشار من الخارج يساعد على تجاوز هذا القلق، لأنه مشكلة نفسية. وأحيانا تكون مشكلة إيمانية فعلا، إيمانية دينية، لديه ضعف فعلا في التوكل، في فهم التوكل، فهم الحياة، فهم الدنيا، فهم السعادة، فهم النجاح. وهذا هو قصدنا بالخلل في الجانب الإيماني، يعني خلل في فهم التصورات المتعلقة بالحياة والدنيا والسعادة والنجاح والأسباب وإلى آخره. ثم قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، أيوة، يعني معنى إن الله بالغ أمره يعني إن أمر الله واقع لا محالة، إرادة الله نافذة ناجزة لا يمنعها شيء. وإذا وصل الإنسان إلى اليقين بهذه الحقيقة، حقيقة أن أمر الله بالغ وناجز ونافذ، يفيد من عدة جهات. يفيد من جهة التفاؤل والرجاء بحصول المطلوبات، لأنه أنت تعرف أن قدرة الله لا يردها شيء ولا يحدها شيء. ومن جهة التسليم إذا لم يحصل ما تريد. فأنت تعلم أن عدم حصول ما تريد ليس لأن الله عاجز بل لأنه قادر، لكن لأنه حكيم وعليم، يرى ما لا ترى أنت، يرى ما لا نرى سبحانه وتعالى، هذا من حكمته عز وجل. فربما ما كنت أتمنى حصوله ليس لمصلحتي حصوله. مرة أخرى هذه الآية أيضا تربطنا بالقاعدة النفسية الكبيرة المهمة، ربط المفاهيم النفسية بالله. فالذي يحدث التغيير هو الله، والذي يحدث الأمر هو الله، والذي يأتي بالفرج هو الله، والذي يجعل المخرج هو الله، والذي يرزق من حيث لا نحتسب هو الله، والذي خلق هذا الكون وجعل هذه القوانين والسنن هو الله سبحانه وتعالى. قارن هذا التصور وهذا المفهوم بالثقافة الغربية السائدة التي الإنسان يقوم وحده، أنت كفؤ، أنت قادر، النجاح اختيارك، الحياة قرارك. فمع الوقت مثل هذا النوع من علم النفس يبني إنسانا مستغنيا بنفسه، مستكبرا بعيدا عن الله عز وجل، ولذلك يعني يحصل فصام غريب جدا في الأوساط النفسية. هو يخرج من المسجد، فإذا دخل في الحالة في العيادة أو في الدرس أو في المحاضرة النفسية انفصل تماما عن إدخال الدين في علم النفس، فصام غريب جدا يعني. وهذا الفصام هو الذي يولد، هو الذي يجعل علم النفس المستغني عن الله عز وجل غير مناسب للمسلمين، ما لم يعدل. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها مجموعة من القواعد، لكن أهمها قاعدة ثانية، الأولى لا تستعجل النتائج، والثانية لا تضخم الأمور. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لا تستعجل، كل شيء له قدر. قد جعل لكل شيء قدرا يعني قد جعل الله كل شيء له زمانه والمكان المناسب وتوقيته المناسب وصورته المناسبة، فلا تستعجل، كل شيء له أوانه. ولا أن يأتي الأمر بالتوقيت الذي يريده الله خير لك من يأتي بالتوقيت الذي تريده أنت، توقيت الله خير من توقيتك أنت. المعنى الثاني لا تضخم الأمور، عفوا، أيضا من معاني قد جعل الله كل شيء قدرا عدم تضخيم الأمور. هناك حد معين، هناك حد لكل مشكلة، هناك حجم معين لكل مشكلة. لا حزن يدوم، لا ألم يبقى، لا شدة تستمر إلا وتنفرج. وهذا في غالب أحوال الناس الذين تستمر أزماتهم إلى الممات، هؤلاء هم القلة طبعا، لكنهم هنا يأتي الفرج الأخروي، ومثل هؤلاء لا حل لهم إلا بالفرج الأخروي. فالفرج قد يحصل في الدنيا وقد يحصل في الآخرة، وقد يحصل في الأمرين، قد يحصل الفرج في الدنيا وقد يحصل الفرج في الآخرة. وهذا هو من معاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم وقفة أخرى مع قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا استكمال الحديث عن بقية فوائد التقوى. قلنا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا قال يجعل له من أمره يسرا، التيسير والتعسير. فائدة التقوى في التيسير والتعسير. والمفسرون يقولون يعني يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة. وجاءت هذه في سورة أخرى: فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. يعني فأما من أعطى واتقى، ربط التقوى أيضا مرة أخرى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما بخل واستغنى. لاحظ كلمة استغنى، قارنها بالتقوى، وتذكر كلمة استغنى بالمفهوم السائد في علم النفس، استقلال الإنسان عن الله، استغناء علم النفس بالكامل عن الله وعن الدين، وعدم دخول، استغناء علم النفس عن دخول الدين فيه. وأما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب يعني هنا التقوى كيف تفيدنا في التيسير والتعسير؟ كما ذكرنا في 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 في, 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 في فيما يتعلق بالمعنى الذي قبله، علاقة التقوى بالرزق والتقوى بحل المشكلات، الآن علاقة التقوى بالتيسير والتعسير. وهو في نفس السياق أن التقوى بمحض توفيق الله عز وجل وأمر الله عز وجل تتيسر لك الأمور. أو أن التقوى كما ذكرنا سابقا تمنحك البصيرة والثبات وضبط الانفعالات والحكمة، فتتيسر لك الأمور ولا تتعسر. لأن الإنسان قد يعسر الأمور على نفسه بالرعونة والاستعجال والانفعال وعدم الحكمة. إذا يسر الله سبحانه وتعالى لا تتعسر أبدا، وإذا عسر الله عز وجل فلا يملك أحدا تيسيرها سوى سبحانه وتعالى. وذلك في فاطر: ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. كل الأمور الصعبة يسهلها الله عز وجل، كل الدروب المغلقة يفتحها الله عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى. ثم وقفة أخرى مع الفائدة الرابعة والخامسة للتقوى، الفائدة الأخروية: ذلك أمر الله، يعني ما سبق من التوجيهات والوصايا أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله، ذكر هنا فوائد التقوى في الآخرة، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه هي الفوائد الخمس من فوائد التقوى. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن استمرار التوجيهات النفسية والأسرية في باب الطلاق: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، التحذير من إيذاء الآخرين، أهمية المودة والرحمة في العلاقة بين الزوجين، المضارة لا تحصل إلا من الرجال، أو هي غالبا تحصل من الرجال الذين لا مروءة لهم. أن تتعمد إيذاء الطرف الآخر، تتعمد إيذاء الخصم، تتعمد إيذاء الوقيع به، تتعمد كسره. وهذا الحديث في الأصل موجه للزوج، لأنه هو الذي يحصل منه الإضرار غالبا، وإن كان قد يحصل الإضرار من الزوجة لكنه أقل. وهذا تعمد الإضرار، تعمد الإيذاء، تعمد المضارة لا يحصل من أشخاص أسوياء. وفي الآية في السورة الأخرى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسى طبيعة العلاقة والجوانب الطيبة الإيجابية في العلاقة. فإذا حصل الطلاق أو نية الطلاق فليكن على أفضل طريقة، بحيث يحصل أقل الضرر النفسي للمرأة والمادي أيضا للمرأة. وكلما كان الرجل رجلا بمعنى كلمة الرجولة، فإنه سيحرص على أن يكون طلاقه للمرأة بدون إيذاء، لا نفسي ولا مادي، لا في نفسها ولا في أولادها ولا في أسرتها، بأقل التكاليف والخسائر الممكنة. وأنواع المضارة والتضييق تحصل في أشياء كثيرة، سواء في إجراءات الطلاق، في المماطلة، في رعاية الأولاد، في الأذى النفسي، في تشويه السمعة، أشياء كثيرة جدا. ونسمع أشياء في العيادة غريبة، يعني لا تحصل حقيقة من إنسان سوي، فضلا عن تنشأ من إنسان فيه التقوى. ولذلك الإنسان إذا كان متقيا لا يحصل منه هذا الإيذاء الشنيع الفظيع للطرف الآخر. وهذه فائدة أخرى من فوائد التقوى، أنها حماية المجتمع من هذه المظاهر العنيفة المؤذية من الإيذاء المتعمد. الآية الأخرى، الوقفة الأخرى مع قوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف. الآن جاء معروف مرة أخرى، المعروف ذكر ثلاث مرات في هذه السورة. إذا قرر الزوجان البقاء امساكم بمعروف، إذا قرر الطلاق المفارقة بالمعروف، أو فيما بعد الطلاق أتمروا بينكم بمعروف. بعد الطلاق في إجراءات الطلاق، سواء كان في النفقة، في الأولاد، في رعاية الأولاد، في تصفية الحقوق إذا كان بينهما حقوق، دائما بالمعروف. شو معنى بالمعروف؟ يعني كن أنت صاحب المعروف، كن أنت صاحب الفضل، لا تكن علاقتك علاقة قانونية، أنظمة ولوائح، نظام محاكم، لا يا أخي، بالمعروف كن أنت صاحب المعروف، صاحب الفضل. والمعروف وحسن التعامل لا ينقطع بعد بين الزوجين، حتى بعد الطلاق يظل حسن التعامل، وسواء بقيت مسائل متعلقة بين الزوجين مثل الأولاد أو النفقة أو حقوق مالية، قد يكون بين الزوجين حقوق مالية سابقة. فالطلاق لا يعني القطيعة النهائية والشحناء والبغضاء وامتلاء القلوب بالغل ورغبة الانتقام والتشفي، وهذا رأيناه في العيادة كثيرا في الاستشارات. لا، وأتمروا بينكم بمعروف. وكم سمعنا أيضا من صور جميلة وراقية في الطلاق، الطلاق الطلاق الإيماني إن صح التعبير، طلاق المتقين، يطلق لكن بأدب وبحشمة وبعدم إضرار بالطرف الأخرى. الوقفة الأخرى مع قول الله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، عجيب الآية هذه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني كل مشكلة ولها حل، حتى لو أن الزوجين لم يصلا إلى صيغة اتفاق في مسألة بسيطة جدا زي الرضاع في حل، سيكون هناك حل إن شاء الله. سترضع له أخرى يعني يبحثوا له عن مرضعة أخرى، يبحثوا عن حل، كل مشكلة لها حل. هذه قضية جوهرية في المنظورات النفسية كلها طبعا، لكنها واضحة جدا في المنظور الإسلامي، التأكيد على أن كل مشكلة لها حل. لا توجد مشكلات معلقة إلى الأبد، حتى ولو انقضت هذه الدنيا فإن الفرج الأكبر سيكون في الآخرة. دوما هناك بدائل، يتعسر عليك أمر لا تصر عليه، ابحث عن بدائل، وإذا كنت متقيا لله فإن الله سيمنحك البصيرة والثبات وضبط الانفعالات، فترى من البدائل ما لا يراه غيرك، وترى من الأسباب والأبواب ما لا يراه غيرك. وما أكثر البدائل والحلول لمشاكلنا في الحياة في التي تتعرض لنا في حياتنا، لكن بسبب ربما فورة الغضب، فورة الانفعال، قلة الحكمة، لا نرى هذه البدائل. مرة أخرى التقوى ومخافة الله تمنحك هذه البصيرة. الوقفة الأخرى هي مع قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية عجيبة أيضا، يعني جاءت في سياق الطلاق، لكنها هي قاعدة مهمة جدا، قاعدة نفسية واجتماعية واقتصادية في علاقة المال بالسعادة والصحة النفسية. لينفق ذو سعة من سعته، يعني على المسلم أن يكيف نفسه وأهله على العيش وفق إمكانياته من مادية، وأيضا يعني لا شيء يحدث للإنسان إلا وقد منح الله القدرة على تحمله. هذه قاعدة مهمة جدا في اقتصاديات الأسرة، في أداب الإنفاق وطريقة العيش ونمط الحياة. قدر عليه رزقه يعني من التقدير، من الضيق، يعني فقير أو قليل المال. هذه الكلمة الجملة مع جملة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون ما تستطيعون من قدرتكم، تقرر هذه القاعدة المهمة، إنه أحد الأسباب الكبيرة للنزاعات بين الزوجين التي ربما تؤدي إلى الطلاق أصلا هو خلافهم على قضية الإنفاق واقتصاديات الأسرة وكيفية إدارة الميزانية، وأيضا على نمط الحياة الذي يريدون العيش فيه. القاعدة القرآنية هنا واضحة، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، لا تطلب العيش بناء على ما تراه في الآخرين، أنفق بحسب ميزانيتك، أسكن بحسب ما تستطيع، أسكنهن من وجدكم، فإن كنت غنيا فأنفق ما آتاك الله ولا تبخل على أسرتك ولا تقتر عليهم، إن كنت فقيرا أسكنهم وألبسهم واجعل عيشهم بحسب إمكانياتك. وهذا الخطاب موجه للرجل وموجه للمرأة. الرجل أحيانا يكون هو السبب، لأنه يتمنى يعني ما لم يقدره الله له من مستوى العيش، وهذا رأيناه كثيرا في العيادة، يعني يعيش في غم ونكد لأنه لم يحقق لأسرته ما يطمحون إليه إلى آخره، وربما يؤدي هذا إلى يعني الدخول في الحلال والحرام وأشياء كثيرة. والمرأة والأبناء أيضا قد يكونون سبب في المشكلة، لأنهم يطالبون الأب أو الزوج فوق طاقته وفوق إمكانياته المادية، يريدون أن يعيشوا مثل الأسرة الفلانية وأن يسافر مثل ما يسافر بنو فلان وأن يلبسوا كما يلبس آل فلان. لماذا تسعى إلى عيش حياة ليست حياتك؟ وربما جت الأسرة إلى الحلول الرأسمالية المنتشرة الآن، وهي إخراج جميع أفراد الأسرة للعمل خارج المنزل. الزوج يعمل والزوجة تعمل والأبناء يعملون. هذه الصورة النمطية في المجتمعات الرأسمالية، الجميع يلهث ويكد ويتعب، لماذا؟ ليحصل المال. طب حصلنا المال وبعدين حتى نستمتع به؟ نعم، لكن أنت 70% من وقتك أصلا ضائع في تحصيل المال، 70% من جهدك ضائع في تحصيل المال، ثم هذا المال يعني حصل بعد تعب شديد وتحولت الحياة إلى آلات يطحن بعضها بعضا، ثم الإنفاق مرة أخرى أين يكون الإنفاق؟ غالبه في مصاريف استهلاكية كمالية فوق الحاجات. ولذلك نحن جعلنا في أحد الأركان الأساسية في منظورنا في علم النفس الإسلامي هو المنظور النفسي لطبيعة العيش، طبيعة الحياة، مفهوم الحياة، مفهوم السعادة، مفهوم النجاح. القاعدة واضحة، كلما تعقدت الحياة أكثر وزاد الاستهلاك وتعلق الناس بالكماليات والمشتريات والمقتنيات كانت النتيجة على النفس سلبية، على عكس ما يظن الناس. الناس يظنون أنه كلما اقتنوا أكثر، كلما أنفقوا أكثر، كلما استمتعوا أكثر المتع المادية هذه، كلما كانت نفسياتهم أحسن. لكن الأدلة الموجودة حاليا الآن تدل على عكس ذلك تماما. ولذلك العلاقة بين المال والسعادة قضية كبيرة ربما تستحق أن نخصص لها حلقة، علاقة المال بالسعادة والأبحاث الكثيرة في هذا الباب، الإحصائيات التي تقارن بين الذين عندهم أموال كثيرة وما هي الطريقة الصحيحة لإنفاق المال لتحقيق السعادة. الوقفة الأخرى أيضا قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، معنى يتكرر كثيرا في المنظور الإسلامي، الفرج بعد الشدة. أصلا الفرج بعد الشدة هذا اسم كتاب من الكتب المتقدمين، الراحة بعد التعب. إنه دائما تذكر هذه الآية سيجعل الله، ثم لاحظ ربطها بالله عز وجل مرة أخرى، الربط الجوانب النفسية بالله تبارك وتعالى. الطلاق واحدة من أكبر المصائب التي تعصف بالأسرة، هو من أحد أكبر الأزمات حتى في قائمة الأزمات، هو من ضمن أكبر الأزمات. ومع ذلك فهذه السورة من أولها إلى آخرها تقول لك مهما كانت عاصفة فهي أزمة عابرة، سيجعل الله لك بعدها مخرجا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تقريبا انتهت معظم التوجيهات في السورة، بقي ثلاث آيات أو ثلاث فقرات عجيبة في نهاية السورة كأنها ليس لها علاقة بموضوع السورة. وهذه قضية يعني من العجاز اللغوي في القرآن، المقدمات والتعقيبات والاستطرادات البينية وخواتيم السور، كل هذا من العجاز اللغوي في القرآن. سأذكر لكم خلاصة ما ذكر المفسرون في خواتيم سورة الطلاق. خواتيم سورة الطلاق، الحكم العجيبة أو العجاز اللغوي البلاغي في خواتيم سورة الطلاق. الفقرة الأولى الترهيب من عصيان أوامر الله، وكأي من قرية، بعد ما تكلم عن الطلاق وأحكام الطلاق والفرج والتقى والتوكل وإلى آخره، قال وكأي من قرية، يعني كم من قرية، أو اذكروا مثالا لقرية أو ذكركم بقرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. طيب إيش علاقة هذا بسورة الطلاق؟ أيوة، كأنه تذكير للأفراد بمصير الجماعات، كما أن الجماعات التي تعصي الله وتتمرد على أمر الله، فإن الأفراد الذين يعصون أمر الله ويتمردون على الله ولا يتقون الله في أسرهم وأزواجهم وزوجاتهم ولا يطلقون بالطريقة الصحيحة ولا يحلون مشاكلهم الأسرية بالطريقة الصحيحة ويضارون ويظلمون، يذكرهم الله بعقوبة القرى والأمم السابقة المجرمة كيف حل بها العقاب. فهو وعظ، يعظ هؤلاء، يعظ الأفراد الناس بالدليل التاريخي أو بالموعظة التاريخية بالأمم السابقة التي عتت وطغت كيف عقبها الله سبحانه وتعالى. كأنه تذكير للزوج وللزوجة أنه إذا خافوا الله، إذا خالفوا أمر الله، فإنهم لن يكونوا أشد من الدول والأمم والقرى السابقة. التعبير بالقرآن طريقة قرآنية في التعبير عن الأمم والدول السابقة التي طغت وبغت، وأن الإنسان إذا لم يلتزم بأحكام الله وأخلاق الإسلام في التعامل مع الآخرين فإنه قد يحصل له هذه العقوبة التي حصلت للأمم السابقة. فهو نوع من أنواع الموعظة، التذكير، تخويف المؤمنين بحصول العقوبة لهم إذا خالفوا أمر الله في العلاقة مع الآخرين وفي الظلم وفي الإيذاء وفي المضارة وفي عدم تقوى الله في العلاقات وفي الطلاق وفي الإنفاق وفي الإمساك وفي النفقة، فإن الله قد يعاقبه مثل ما عاقب الأمم السابقة، وأن الله ليس عليه شيء صعب. إذا كان الله عاقب دول وعاقب أمم، فلن يعجز سبحانه وتعالى عن معاقبة أفراد. الفقرة الثانية الترغيب في طاعة الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فالتذكير بمرجعية الدين مرة أخرى ومرجعية الرسول، الذكر هذا القرآن والرسول وأهمية مرجعية الشريعة في العلاقات بين الناس، أهمية مرجعية الشريعة في العلاقات بين الناس، وأن الذي يتقي الله عز وجل ويلتزم بهذا الذكر والذي أنزل إلى هذا الرسول، فإن الله سيخرجه من الظلمات إلى النور وسيعينه. فكما أن الله عز وجل يثيب على العبادات والطاعات البحثة، فإنه أيضا يثيب على من يلتزم بأحكام الله في الأخلاق وفي المعاملات. فبدأ بالتقوى وختم السورة بالتقوى. الآية الأخيرة وهي ختام عجيب لهذه السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التذكير بقدرة الله وإحاطته مرة أخرى دليل على ربط الدين والله بالجوانب النفسية وبالعلاقات، يساعد على إقامة علاقات سوية وصحة نفسية سوية. ربما أننا أطلنا، أنا لا أدري كم أخذنا الآن من الوقت، لكننا يعني لكن هذه السورة تستحق مثل هذه الوقفات النفسية والتوجيهات. أسأل الله تعالى أن تكون مفيدة ونافعة، وأسأل الله تعالى أن يصلح شأننا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.